بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. إلى هنا انتهى الحديث، ثم الذي يأتي من كلام البخاري. قال: وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية. فإن في طبعتنا جعله كأنه حديث جميع هذا الكلام. قال الحافظ: قال وقوله وللبائع الممر والسقي إلى آخره، هذا من كلام المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب. وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع، فوهم في ذلك وهما فاحشا. فإذا انتهى الحديث إلى قول من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، هذا الحديث، ثم ما بعد من كلام البخاري. قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سعد بن عبد الله عن أبيه، أو عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها ثمرا، في نسخة بخرصها تمرا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من الثمر في نصفها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود في ذلك. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. حاصل هذا الباب هو أن يبيع إنسان مثلا حائطا ويكون له ممر فيه، أي يمر فيه، أو يبيع نخلا ويكون له مسقى فيها يمر في تلك النخل أو بجانبها، وهكذا صاحب العرايا يبيع ثمرها وأصلها باق، فيدخل هذا المشتري إلى بستان المملوك لغيره يأخذ منه ثمر هذه النخل في العرايا، والنخل مملوكة لغيره، بل وكل البستان مملوك لغيره. استنبط البخاري رحمه الله هذا من الأحاديث المذكورة: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، باع نخلا بعد أن لقحت فإن ثمرتها لمن باعها، إلا إذا اشترط المشتري أن يشتريها بما عليه من الثمر. فمعنى أن المشتري يملك شيئا والبائع يملك شيئا، إما هذا يملك أصل الشجرة وذاك يملك الثمرة أو العكس. قال ابن المنير قال: وجه دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة، هذا له الملك وهذا له الانتفاع، وهذا مأخوذ من استحقاق البائع الثمر دون الأصل، فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها في أرض مملوكة لغيره، وكذا صاحب العرية. فكذلك أن يكون للإنسان ممر يمر في هذا الحائط، باع حائطا وله فيه ممر لكونه طريقا إلى مزرعته، أو باع نخلا وله فيها مكان يسقي فيه، موضع يسقي منه. قال الحافظ: قوله باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، قال هو من اللف والنشر، أي له حق المرور في الحائط أو نصيب في النخل. يعني فالبخاري رحمه الله يقول لا مانع من اجتماع حقوق في عين واحدة، هذا له حق الشجرة وأصلها، وهذا له حق الثمرة. وفي هذا الباب انتهى كتاب المساقة، وهو في بعض النسخ كتاب الشرب. حكمة هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.